قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العاقلة. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبية قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي خلق الحب وبرأ النسم ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الأقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم لكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول البخاري رحمه الله: باب العاقلة. العاقلة المراد بها الذين يتحملون الدية الخطأ ومعاقبة الجاني أو عصبة الذي حصل منه الخطأ، عصبة من حصل منه قتل خطأ، هذه هي العاقلة. وقيل لها عاقلة لأنهم كانوا إذا لزمت الدية لمن أخطأ القتل يأتون بالإبل التي هي دية فيعقلونها في دناء ولي المقتول، ولي صاحب الذمة المطالب به، يأتون بالإبل فيعقلونها. فقيل للدية عقلا، وقيل للذين يتحملونها عاقلة، وقيل للذين يتحملونها عاقلة. هذه هي العاقلة، وهذا هو أصلها، لأنه أطلق على الدية العقل، والذي يتحمل الدية يقال لهم عاقلة. وعاقلة الرجل هم عصبته وقرابته العصبة، الأقرب فالأقرب، تكون على الأقربين منهم. فإذا لم يمكن قضيت إليهم من يكون أقرب حتى يحصل الاستيفاء والقيام بهذه المهمة. وفرض أو إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ شرعت مواساة، لأن الذي حصل منه القتل خطأ من غير إرادته ومشيئته، أرسل سهما يريد طيرا وأصاب إنسانا ووقع على إنسان خطأ ما أراد قتله، فجعلت الدية في الخطأ على العاقلة الذين هم العصبة والقرابات. لفوائد: منها أن لو حملها الذي حصل منه الخطأ وهي شيء كثير لأدى ذلك إلى فناء ماله وإلى افتقاره، وإن لم يحملها هذا الذي حصل منه الخطأ أدى ذلك إلى ضياع الحقوق والدماء. يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها يؤدي هذا إلى ضياع تلك الحقوق، فهو إما أن يخشى أن يؤدي إلى افتقاره أو يخشى أن يؤدي إلى ضياع الحقوق. فأوجبت على العصبة هم القرابات العاقبون، فإذا وزعت عليهم وقاموا بها فإنها تخف، لأن تحمل الجماعة أو الشيء الذي يوزع على جماعة كل يقوم بقسط منه غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد، غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد وهو الذي حصل منه الخطأ. ثم أيضا إذا تكرر الخطأ، إذا تكرر الخطأ والعاقل هي التي تتحمل، يجعل ذلك الذي حصل منه الخطأ يحس بمشقة لأنه يرى أنه يخطي وغيره يتحمل، فيجعله ذلك يكون على حذر ويكون على يقظة حتى لا يحصل منه الخطأ، يفعل ما يستطيع من الاحتياط والتحري حتى لا يحصل منه خطأ. ثم أيضا إذا كانت العاقلة تتحمل فإنهم يحرصون على رعايته، وكذلك يحصل له تأنيث ويحصل له زجر يجعله يكون عنده شيء من الحياة بسبب أن غيره تحمل هذا الشيء. ثم إن هذا أي عمل العاقلة مستثنى من قوله لا تزر وزرة وزر أخرى، فإن الذي حصل منه الخطأ تحمل غيره نتيجة خطئه، وما ترتب على خطئه تحمله غيره، فإذا هذا مستثنى، يكون الغير يتحمل ما أخطأ به المخطي، وهذا التحمل كما عرفنا على طريق التوزيع وعلى طريق الاشتراك، ومن المعلوم أن الشيء إذا وزع أو اشترك فيه سهل على الأفراد، بخلاف ما إذا كان مطلوب مطالبا به شخص واحد الذي هو الذي حصل من خطأ، فإنه يترتب على ذلك المضرة المتعلقة به أو المتعلقة بالناس الآخرين الذين هم لهم الحقوق، حيث يخشى أن تضيع عليهم. فجاءت الشريعة بفرضية على العاقلة في الخطأ لهذه المصالح ولهذه الفوائد. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي جحيفة وابن عبد الله الطوائي الذي يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ابن عبد الله الطوائي صحابي، وعلي صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، فإنه سأله سؤالا وقال: هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ وإنما قال هذا الكلام، وقوله هل عندكم يعني معشر أهل البيت، المقصود بقوله عندكم يعني معشر أهل البيت، وذلك أن الرافضة عندهم كلام كثير حول أهل البيت، وأن عندهم ما ليس عند غيرهم، بل إن الحق عند الرافضة إنما هو عند 12 شخصا منهم، ليس كل أهل البيت هم المرجع ويؤخذ ما عندهم، وإنما يؤخذ من 12 شخصا، هم علي وابنه الحسن والحسين و 9 من أولاد الحسين، 9 من نسل الحسين، كل واحد منهما ابن للذي قبله. فالأئمة الاثني عشر عندهم هم الذين عندهم الذين هم المرجع، وهم الذين يأخذ منهم العلم، وكل حق إنما يأخذ من عند الأئمة. ولهذا في كتاب الكافي وهو أصح كتاب عندهم، ونزل صحيح البخاري عند أهل السنة، فيه من الكلام، فيه من الغلو، وفيه من الإطراء، وفيه من المجاوزة للحدود الشيء الكبير، فإن فيه من الأبواب التي فيه باب أنه ليس عند الناس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الله،
وكل شيء لم يأتي من عندهم وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الكافر. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما جاء من عند العلم، وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. يعني معناها الحق محصور في هذا الطريق، ومعنى هذا الشيء الحق الذي يأتي عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والجبير وسعد وسعيد وأبي هريرة ومعاوية وسائر الصحابة، هذا ليس من الحق، لأن مقتضى هذا الباب هذا الكلام ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الإنسان، وكل شيء لم يأتي من عندهم من عند الله باطل. لذلك مما عندهم من أبواب مما عندهم من أبواب، قالوا أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم لا أنهم لا يموتون إلا باختيار. ويقول باب أن الأئمة يعلمون جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين وأنها عندهم وأنهم يعرفونها بلغاتها. هذا من الأبواب التي تحتها أحاديث موضوعة مكذوبة على أئمتهم. فإذا أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي سأل عليا هذا السؤال: هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ أي هل عندكم مع شراهيب شيء ليس في القرآن أو ليس عند الناس، يعني خصصتم بدون الناس؟ هذا فيه سببه ما كان يقوله الرافضة ما يحصل من الشيعة من الغلو والإضرار. فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسل قسم بالله الذي خلق الحب وبرأ النسل، ليس عندنا شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه أو في هذه الصحيفة أو ما في هذه الصحيفة. وما فيها؟ قال: العقل هو فكاك الأجير وأن لا يغفل مسلم فكاك. هذا بعض ما فيها، لأنه جاءت الروايات المتعددة بعضها يذكر شيئا وبعضها يذكر أشياء، والصحيفة مستمرة على هذا كله، صحيفة مستمرة على هذا كله، ومقصوده منه يعني شيء مكتوب. وإلا فعنده أحاديث عند علي رضي الله عنه أحاديث، وإنما أراد شيء مكتوبا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أشار إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصلا على أنه ليس عندهم شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه، لأن يعني القرآن كما هو معلوم حلول علم، وفيه من الفقه ومن الفوائد ما يستنبطه من يوفقه الله عز وجل ويمثله من معرفة ما اشتمل عليه من الحلول. لأن كما هو معلوم ليس كل يستنبط من النص ما فيه من الفقه، بل يتفاوت الناس في الفهم ويتفاوت الناس في الاستنباط من النص. النص يكون أمام الجميع، لكن يستخرج هذا من النص ما لا يستخرجه هذا، ويكون عند هذا من فهمه وفقهه ومعرفة الفوائد التي تحته ما ليس عند الآخر، ما ليس عند الآخر. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نفر الله لا يسمع من قال سيف وعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا هناك بعض المسائل الدقيقة تستنبط من النص، وما كل يتنبه لهذا الاتفاق، ما كل يتنبه لهذا الاستنباط، لهذا تكون مسائل دقيقة تؤخذ من النص، والنص موجود عند الجميع، ولكن ما كل يفهم من هذا الفقه ويعلم منه هذا الفقه. نظر الله تعالى عن مخالفه فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عن مسامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. حفظ النص على ما هو عليه وأداه إلى غيره قد يؤديه إلى من هو أوعى منه، لأن الأول قد ينسى، لكن الثاني يكون عنده قوة حفظ، قوة إدراك، وايضا يكون قد يكون عند الثاني من الفقه ومن الفهم النص ما ليس عند غيره ما ليس عند غيره او فهما فيه الله عز وجل في كتابه او ما في هذا الصحيح قلت وما في هذا الصحيح فقال العقل وهذا هو محل الاشياء العقل يعني الجيع وما يتعلق بالجيع ولهذا يقال الذين يتحملونها عاقله قال الذين يتحملون العقل عاقله وسميت الاوصيه عقلا لانهم يعقلون الابن التي هي ديه ويعقلونها عند في بناء ولي الدم يعدون الابن ويعقلونها عنده ويرجون اليه الحق وان كانت الديه ليست ابنا فقط تكون ذهبا وتكون فضه تكون غير ذلك ولكن لما كان هذا شأنهم او الاصل انهم كانوا يعقلون الابن قيل للديه عقلا وقيل للذين يتحملون ويؤتونها عاقله العقل هو ذكاء الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر وقد مر الحديث في مواضع متعدده وفيه هذه الامور وفيه اشياء غيرها سبقا مرتين وكلها اشتملت عليها صحيح لكن الرواد منهم من يقتصر ومنهم من يعني يكون ادرك يعني ما ادرك فرواه كما ادركه ويكون منهم ومنهم من يقتصر من يكون روى الشيء ولكنه عندما يريده يقتصره كما اسمع البخاري رحمه الله حيث يقتصر في بعض المواضع ويطول في بعض المواضع
الراغبة
غير
من المسلمين على الحق
هذا
الصحيح
يعني الراغبة على الباطل وليس على الحق وأي حق عندهم وهم لا يقبلون ما يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام وأي حق عندهم وهم يغلون في آل البيت وفي بعض أهل البيت ويضيفون إليهم أشياء لا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام مثل الابواب التي اشرت اليها في كتاب الله ووصاحب كتاب الله هذه اشياء لا تضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ان جميع الكتب المنزله عليه يوم الدين مستحيل وانه يعلم هذه اللغات ابدا لا يقال هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الوجه ولكن هذا هو العمى وهذا هو الضلال هذا هو الضلال مبين واضح جدا ثم هذا كلام المتقدمين اما المتاخرون منهم ففي مقدمتهم زعيمهم الذي هلك قبل سنتين الخميني فان له كتابا اسمه الحكومه الاسلاميه قد قال فيه في الصفحه الثانيه هو 50 من الكتاب وإن من ضروريات مذهبنا للراهبة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ويقول إن الإمام تخضع له جميع ذرات الكون له ولاية تكوينية تخضع له جميع ذرات الكون تخضع لهذا الإمام كلامه الاثنى عشر أي حق في هذا؟ هذا هو الباطل الجلي وإذا لم يكن هذا هو الباطل فليس في الدنيا باطل إذا لم يكن هذا هو الباطل بعينه فليس في الدنيا باطل أصلا
قال باب جنين المرأة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن امرأتين من زيد رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنهما أنه استشارهم في إملاق المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة؟ قال عمر رضي الله عنه: ائت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الفقه. فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وقال: حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاق المرأة مثله.
ثم أورد البخاري رحمه الله بسلم عباد جميل المرأة، يعني ماذا يجب فيه إذا هدي على أمه فنادى بسلم الاعتداء عليها، ما هي الدية التي تجب فيه؟ أورد فيه حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه، حديث المغيرة في إجابة عمر لما استشار الناس في إملاق المرأة، وهو خروج الولد منها يسقط قبل تمامه بسبب الاعتداء على أمه، يسقط ميتا يخرج منه ميتا بسبب الاعتداء الذي حصل على أمه بضربها على بطنها، فأسقطت جنينه ميتا. قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، يعني النجية فيه غرة عبد أو أمس، إما عبد وإما أمس، يدفع لولي الجنين الذي اعتدي على أمه. هذه الغرة تجب على من جنى على المرأة وأسقط ولدها الذي بطنها ميتا، فديته غرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وأن امرأتين من هذيل احتصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر أسقطتها في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي هذا الصخر، بغرة عبد أو أمة. بغرة وعبد أو أمة تفسير للغرة، لأن هذا وإن ذكر أنثى، ذكر أنثى هو هذا هو الواجب في الجنين الاعتداء على أمه وسقط ميتا بسبب الاعتداء عليها. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ومعه محمد بن مسلمة، لأن كل منهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإمرأة المرأة بغرة عبد أو أمة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد استشار الناس بإمرأة المرأة، لأن طلب منهم ما عندهم من العلم في هذه القضية، ما هو الحكم وما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على امرأة فأسقط جنينها ميتا، ما هو الحكم، ما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على تلك المرأة فأسقط جنينها. فقال المغيرة: إن من القضى فيها بغرة عبدنا وأمس. فقال: ليتني من يشهد لك. وجاء محمد بن مسلمة وشهد بما جاء عن ما جاء به أو ما شهد به المغيرة بن شعبة، فهو حديث عن صحابيين، عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الكبار، وتكون ويكون عند من دونهم علم بها. السبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون مجلسه ويحضر في هذا المجلس من لا يعمل يحضر في هذا المجلس لقوم ويغيب عنه آخرون، ويحضر في مجلس آخر هؤلاء الذين غابوا ويغيب عنه بعض هؤلاء الذين حضروا. فإذا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ينتابونها ويأتون إليها، ويحضر في مجلس من لا يحضر المجلس الآخر، ويكون في هذا المجلس من العلم ومن الفتوى ومن الحديث ما لا يأتي في المجلس الآخر، لأن من قد يأتيه أحد لا يسأله فيجيب، فيقول من حضر السؤال والفتوى والجواب تحمل هذا العلم، ومن غاب عنه ليس عنده شيء من العلم. ومن المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهما كانا يتخلفان في بعض الأحيان لمصالحهما. قد سبق مرة بنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار، وكانوا يتناوبون هو إياه في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر بنا في كتاب النكاح قضية اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح مدة شهر، فإنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار وفي العوالي في المكان في عوالي المدينة، وكان ينزل هذا يوم وهذا يوم، وإذا نزل أحدهما إذا رجع أخبر الثاني بما سمعه من العلم وبما حصل في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بالعكس إذا نزل الثاني في نوبته، وقد كانوا أيضا يتناوبون رعاية الإبل كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، إذا كان مثلا هذا عنده 5 وهذا عنده 10 وهذا عنده 20 ما في الواحد يسرح بإبله، وإنما يجمعونها وكل واحد يسرح لها يوم، والباقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي روحتها بعشي عجلت رواحة، ثم جاء وأدرك زمنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمنا أو مدة أو شأن الوقت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا وقد تكون السنة عند بعض الصحابة وتخفى على غيره لأنه ما حضرها، بل قد تكون عند المفضول عند مفضول وتخفى على الفاضل، كما خفيت هنا على عمر رضي الله عنه حيث لم يعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشار الصحابة من عنده علم بهذا. وكذلك الذي سبق أن مر منها أيضا فيما يتعلق قضية الطاعون، أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق ولقيه أمراء الأجناد علم بأن الشام فيها الطاعون، فأحد يشير عليه بأنه يدخل الشام، وأحد يقول له لا لا تدخل، فانقسم الناس اثنين، أحد يشير عليه بأن يدخل ويقول أنت جئت بغرض فلا ترجع دونه، وآخر يقول معك خيار الأمة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعرضهم للخطر، لا تعرضهم للهلاك، فتدخل بهم على الوباء. فجاء قال المهاجرين وأحضرهم فانقسموا، طلب الأنصار فأحضرهم فانقسموا، طلب مسلمة الفتح فأحضرهم فانقسموا، طلب مسح الخيار من قريش عندي الفتح فأشاروا عليه بأن يرجع، فرجع عمر بن الخطاب قال إني مصلح في الصباح متجه إلى المدينة، كان عبد الرحمن بن عوف ما حضر الكلام والأكل والرد، فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أنه إذا وقع الطاعون وأنتم في بلاد فلا تخرجوا منها، وإن وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا ففرح عمر رضي الله عنه، لأنه لما قال له بعض الصحابة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين من عزم على أن يرجع، قال له بعض الذين يرون أنه يدخل من هو أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أتفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إنه بلغه بعد ذلك تلك السنة التي طابقت ما اختاره وما مال إليه مما أشير عليه به. إذن السنة قد تكون عند بعض الصحابة، قد تكون عند بعض المفضولين، وتخفى على بعض الفاضلين كما خفي السنة على عمر، ووجدت عند المغيرة بن شعبة وعند محمد بن مسلمة. وقد عرفنا أن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذا المجلس من يغيب عن هذا المجلس، ويحضر هذا المجلس من يغيب عن ذاك المجلس، وهكذا. فيكون في هذا المجلس من العلم ما ليس في المجلس الآخر، فيروي أو فيأخذ كل ما سمع، ثم من لم يسمعه ولم يبلغه لا يكون عنده علم به، فيسأل ويبحث حتى يتوصل إلى وجوده عند من بلغه جمع عمر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحفر من حجره في هذا رد على من يقلد بعض الأئمة، وإذا ذكر بهذا المقلد حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله عليه السلام قال لو كان صحيحا لعلمه الإمام، قال لو كان صحيحا ما خفي على الإمام. إذا كانت السنة أو بعض السنن خفيت على كبار الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، إذا لا تخفى على من بعده ومن دونه، لا شك أن الحق حقا يتبع، وأن العبرة بالدليل. وكل واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول ووجد دليل صحيح يخالف ما هم عليه فإنه يترك ما هم عليه ويؤخذ بحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الاتباع، وأنهم متبعون ويريدون من غيرهم أن يتبع، وأن لا يقلدوا مع وجود النص الصحيح. ليس بخلاف ما عندهم. ولهذا كان الشافعي رحمه الله عليه يقول في بعض الاحاديث ان صح الحديث كتب، ويقول مثلا في مثل هيكل فيها والحديث لم يصح عندهم، وهو يقول به على خلاف ما جاء في الحديث، ويقول ان صح الحديث كتب، ولا صح الحديث كتب. فياتي بعض اتباعه مثل النووي مثل البيهقي فيقول وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح الحديث، إذن هو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كان أجمع المسلمون على أن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذا فهذا الحديث وغيره من الأحاديث دال على أن كبار الصحابة وسندات الصحابة مثل عمر مثل أبو بكر قد يكون الحديث أو السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد من المحبولين من الصحابة، وتخفى على الفاضل منهم. كما حصل عن أبي بكر في مسألة ميراث الجدة أنه لا يعلم فيها نصا حتى جاء بعض الصحابة وأخبر بأن النبي أعطاها السدس. إذا فإن هذا الحديث الذي معنا واستشارة عمر في ميراث المرأة وأنه لا يكون عنده فيها سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توصل فيها إلى معرفة هذه السنة عن طريق اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضولين الذين هم دون أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة كانت عندهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قول عمر رضي الله عنه لأبي المغيرة ليس ما يكفي لك ليس هذا عدم اكتفاء برواية واحد لكن هذا من الاستثبات وهذا من التثبت الذي يطلب المزيد من العلم يطلب المزيد من التوسع وإن كان وإن لم يحصل شيئا فإن ذلك يكفيه ويعول عليه ولا يرده لأنه جاء من طريق واحد. وكم من حديث جاء من طريق واحد ما جاء من طريق اثنين فأكثر وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري يشتمل على جملة من هذا التي يسمونها الغرائب الصحيحة يعني جاءت من طريق واحد لم تأتي من طرق متعددة. وفيه رد على من يقول أن من شرط الصحيح أن يأتي من طريقين فأكثر لأن عمل البخاري وغيره في إدخال الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق واحد في صحيحه وفي صحاحهم يدل على الاكتفاء. وإذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله يسأل من يسأل لك لا يدل على رد ما جاء عن المغيرة ولكنه يريد أن يزداد علما وأن يزداد توثقا وأن يزداد معرفة. وليس ذلك لأنه لا يكتفي بواحد فإن السنة يكتفى فيها والرواية يكتفى فيها واحد وليس كالشهادة التي لا بد أن ينتهي به فليكفي الراوي الواحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليعلم الناس ويبين لهم أمور الدين وتقوم عليهم الحجة بهذا. وهؤلاء الذين يرسلوا إليهم الواحد ما كانوا يقولون لا نقبل حتى يأتي معك عدد. فالرسول كان يرسل وهؤلاء ما كانوا يتوقفون في الأمر. فلو كان الزيادة على واحد متعينة لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل واحدا فقط بل أرسل عددا. لكنه لما أرسل واحدا علم أن الحج تقوم بخبر واحد وبرواية واحد وأن الحج تقوم على من أرسل إليهم بخبر واحد كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في التعليم وحديث معاذ مشهور صحيحين إنك تأتي قوما في كتاب إلا كن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فإنهم جاؤوك لذلك تعليمهم وصلوا على الصدق خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم جاؤوك لذلك تعليمهم وصلوا على الصدق في أمامي تؤخذ من أيها المترد على فقراء. هذا هو الحق وهذا ليس به الأدلة. وإذا ما جاء عن عمر هنا ليس فيه عدم الاكتفاء بقول واحد وإنما فيه العمل على تحديد زيادة النزل وزيادة في التوثق وزيادة في الطرق التي تاسع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحكم في دية الجنين بجنين إذا جني على أمه فدي على أمه فسقط ميتا بسبب تلك الجناية أن ديته غرة وهي عبد أو أمر.
قال باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
وهذا وهذا يبين العاقلة ومن هي، وأنها العصبة، يبين العاقلة وأنها هي العصبة التي تعصب عصبة الإنساء، وقراباته من جهة أبيه، قراباته من جهة أبيه، الأقربون كالأقربون. إذا أمكن الاستغناء أو الاستيعاب بالنسبة للأقربين لا ينفق إلى من فوقهم ومن هو أبعد منهم من عصباته، وإذا احتج إليهم انتقل إلى من يليهم وهكذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد
وعصبة الوالد على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد،
وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى، فضربت إحداهما بحجر فقضى فمات ولدها وسقط ميتا، وثم بعد ذلك ماتت المرأة فصارت الدية على عاقلتها، وميراثها لزوجها ورثتها. الميراث يعني ليس الذي يعقل هو الذي يرث، لأنه قد يرث إخوة لأم، والإخوة لأم ليسوا من العاقلة، ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة هم العقلة، وعقلته فالعقل على عقلتها.
الثانية هي التي ماتت، يعني المرأة الثانية هي التي ماتت. ويقول فإن المرأة التي قضى عليها بالغرة الجوفية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميراثها لبنيها وزوجها.
المرأة الجوفية ليس عليها، نعم، الجانية، الجانية توفية، يعني الذين تحملوا الدية المتقلدية اللازمة عليها أو اللازمة لها هم عقدتها، وصار ميراثها لزوجها ولورثتها.
وقال
ولبنيها.
وأنا أتعلق بهذا يقول يعني لم توجد عبد ولا أما ماذا؟ لم يوجد رحيم، ماذا يصنع؟
يبدو أنه إلى عدم يرجع إلى قيمة الحظ.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
ألم تكون أمثلة قبل التي عليها ماتت أصار أصار
قال فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
أن دية المرأة التي يعني قتلت على عاقلة الجانية قاتلة، على عاقلة الجانية قاتلة.
قال باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفسون صوفا ولا تبعث إلي حرا. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العاقلة. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبية قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي خلق الحب وبرأ النسم، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الأقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول البخاري رحمه الله: باب العاقلة. العاقلة المراد بها الذين يتحملون الدية في الخطأ، وهم عصبة الجاني أو عصبة الذي حصل منه الخطأ، عصبة من حصل منه قتله خطأ، هذه هي العاقلة. وقيل لها عاقلة لأنهم كانوا إلى لزمة الدية لمن أخطأ من قبل، يأتون بالإبل التي هي دية فيعقلونها في بناء ولي المقتول، ولي صاحب الدم المطالب به، يأتون بالإبل فيعقلونها. فقيل للدية عقلا، وقيل للذين يتحملونها عاقلة، وقيل للذين يتحملونها عاقلة. هذه هي العاقلة، وهذا هو أصلها، لأنه أطلق على الدية العقل، والذي يتحمل الدية يقال لهم عاقلة. وعاقلة الرجل هم عصبته وقرابته العصبة، الأقرب فالأقرب، يكونوا على الأقربين منهم. فإذا لم يمكن أضيف إليهم من يكون أقرب حتى يحصل الاستيفاء والقيام بهذه المهمة. وفرض أو إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ شرعت مواساة، لأن الذي حصل منه القتل خطأ من غير إرادته ومشيئته، أرسل سهما يريد طيرا فأصاب إنسانا ووقع على إنسان خطأ ما أراد قتله، فجعلت الدية في الخطأ على العاقلة الذين هم العصبة والقرابات. لفوائد: منها أن لو حملها الذي حصل منه الخطأ وهي شيء كثير لأدى ذلك إلى فناء ماله وإلى افتقاره، وإن لم يحملها هذا الذي حصل منه الخطأ أدى ذلك إلى ضياع الحقوق والدماء. يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها يؤدي هذا إلى ضياع تلك الحقوق، فهو إما أن يخشى أن يؤدي إلى افتقاره أو يخشى أن يؤدي إلى ضياع الحقوق. فأوجبت على العصبة هم القرابات العاقبون، فإذا وزعت عليهم وقاموا بها فإنها تخف، لأن تحمل الجماعة أو الشيء الذي وزع على جماعة كل يقوم بقسط منه غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد، غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد وهو الذي حصل منه الخبر. ثم أيضا إذا تكرر الخطأ، إذا تكرر الخطأ والعاقل هي التي تتحمل، يجعل ذلك الذي حصل منه الخطأ يحس بمشقة لأنه يرى أنه يخطئ وغيره يتحمل، فيجعله ذلك يكون على حذر ويكون على يقظة حتى لا يحصل منه الخطأ، يفعل ما يستطيع من الاحتياط والتحري حتى لا يحصل منه خطأ. ثم أيضا إذا كانت العاقلة تتحمل فإنهم يحرصون على رعايته، وكذلك يحصل له تأنيب ويحصل له زجر يجعله يكون عنده شيء من الحياة بسبب أن غيره تحمل هذا الشيء. ثم إن هذا أي عمر العاقلة مستثنى من قوله لا تزر وزرة وزر أخرى، فإن الذي حصل منه الخطأ تحمل غيره نتيجة خطئه، وما ترتب على خطئه تحمله غيره، فإذا هذا مستثنى، يكون الغير يتحمل ما أخطأ به المخطي، وهذا التحمل كما عرفنا على طريق التوزيع وعلى طريق الاشتراك، ومن المعلوم أن الشيء إذا وزع أو اشترك فيه سهل على الأفراد، بخلاف ما إذا كان مطلوبا مطالبا به شخص واحد الذي هو الذي حصل من خطأ، فإنه يترتب على ذلك المضرة المتعلقة به أو المتعلقة بالناس الآخرين الذين هم لهم الحقوق، حيث يخشى أن تضيع عليهم. فجاءت الشريعة بفرضية على العاقلة في الخطأ لهذه المصالح ولهذه الفوائد. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي جحيفة وابن عبد الله الطوائي الذي يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ابن عبد الله الطوائي صحابي، وعلي صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، فإنه سأله سؤالا وقال هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ وإنما قال هذا الكلام وقوله هل عندكم يعني معشر أهل البيت، المقصود بقوله عندكم يعني معشر أهل البيت، وذلك أن الرافضة عندهم كلام كثير حول أهل البيت وأن عندهم ما ليس عند غيرهم، بل إن الحق عند الرافضة إنما هو عند 12 شخصا منهم، ليس كل أهل البيت هم المرجع ويؤخذ ما عندهم، وإنما يؤخذ من 12 شخصا، هم علي وابنه الحسن والحسين و 9 من أولاد الحسين، 9 من نسل الحسين، كل واحد منهما ابن للذي قبله، فعلى أن الاثنى عشر عندهم هم الذين عندهم الذين هم المرجع وهم الذين يأخذون منهم العلم، وكل حق إنما يأخذ من عند الأئمة. ولهذا في كتاب الكافي وهو أصح كتاب عندهم ونزل صحيح البخاري عند أهل السنة فيه من الكلام، فيه من الغلو، وفيه من الإطراء، وفيه من المجاوزة للحدود الشيء الكبير، فإن فيه من الأبواب التي فيه باب أنه ليس عند الناس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الله، وكل شيء لم يأتي من عندهم وكل شيء لم يأتي من عندهم هو باب الباء من أبواب كتاب الكاتب. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما جاء من عند العلم، وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. يعني معنى الحق محصور في هذا الطريق، ومعنى هذا الشيء الحق الذي جاء عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي هريرة ومعاوية ودائر الصحابة، هذا ليس من الحق، لأن مقتضى هذا الباب هذا الكلام ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الإثنين، وكل شيء لم يأتي من عندهم من عندهم هو باطل. لذلك مما عندهم من أبواب مما عندهم من أبواب باب من العلم يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم لا يبقوا أنهم لا يموتون إلا باختيار. ويقول باب أن العلم يعلمون جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين وأنها عندهم وأنهم يعرفونها بلغاتها. هذا من الأبواب التي تحتها أحاديث موضوعة مكتوبة على أئمتهم. فإذا أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي سأل علي هذا السؤال، هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ أي هل عندكم مع أهل البيت شيء ليس في القرآن أو ليس عند الناس، يعني خصصتم به دون الناس؟ هذا فيه سببه ما كان يقوله الرافضة ما يحصل من الشيعة من الغلو والإضرار. فقال والذي خلق الحبة وبرأ النتن قسم بالله الذي خلق الحب وبرأ النتن، ليس عندنا شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة أو ما في هذه الصحيفة وما فيها. قال العقل هو فكاك الأجير وأن لا يفضل مسلم فكاك، هذا بعض ما فيها، لأنه جاءت الروايات المتعددة بعضها يذكر شيئا وبعضها يذكر أشياء، والصحيفة مستمرة على هذا كله، صحيفة مستمرة على هذا كله، ومقصوده منه يعني شيء مكتوب. وإلا فعنده أحاديث عند علي رضي الله عنه أحاديث، وإن أراد شيئا أراد شيئا مكتوبا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي أشار إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقصد على أنه ليس عندهم شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه، لأن القرآن كما هو معلوم حلول علم، وفيه من الفقه ومن الفوائد ما يستنبطه من يوفقه الله عز وجل ويمثله من معرفة ما اشتمل عليه من الحلول. لأن كما هو معلوم ليس كل يستنبط من النص ما فيه من الفقه، بل يتفاوت الناس في الفهم ويتفاوت الناس في الاستنباط من النص. النص يكون امام الجميع لكن يستخرج هذا من النص ما لا يستخرجه هذا، ويكون عند هذا من فهمه وفقهه ومعرفة الفوائد التي تحته ما ليس عند الآخر ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا هناك بعض المسائل الدقيقة تستنبط من النص، وما كل يتنبه لهذا الاتفاق، ما كل يتنبه لهذا الاستنباط، لهذا تكون مسائل دقيقة تؤخذ من النص، والنص موجود عند الجميع، ولكن ما كل يفهم من هذا الفقه ويعلم منه هذا العلم. نظر الله ما سمعه مقالة فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه، مسائل حفظ النص على ما هو عليه وأداه إلى غيره قد يؤديه إلى من هو أوعى منه، لأن الأول قد ينسى لكن الثاني يكون عنده قوة حفظ قوة إدراك وأيضا يكون قد يكون عند الثاني من الفقه ومن الفهم النص ما ليس عند غيره أو فهم ما فيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. وهذا هو محل الشيء. عقل يعني الجيع وما يتعلق بالجيع. ولهذا يقال الذين يتحملون العاقلة وسميت الأفية عقلا لأنهم يعقلون الإبل التي هي هي ويعقلونها عند في بناء ولي الدم يعطون الإبل ويعقلونها عنده يؤدون إليه العقل. وإن كانت الجية ليست إبلا فقط تكون ذهبا وتكون فضة تكون غير ذلك، ولكن لما كان هذا شأنهم أو الأصل أنهم كانوا يعقلون الإبل قيل للجية عقلا وقيل للذين يتحملونها ويؤدونها عاقلة العقل وزكاة الأسير وأن لا يقبل مسلم زكاة. وقد مر الحديث في مواضع متعددة وفيه هذه الأمور وفيه أشياء غيرها طبقا مرتين وكلها اشتبت عليها صحيح، لكن الرواة منهم من يقتصر ومنهم من يعني يكون أدرك فرواه كما أدركه ويكون منهم من يقتصر من يكون روى الشيء ولكنه عندما يريده يختصره كما يسمع البخاري رحمه الله حيث يختصر في بعض المواضع ويطول في بعض المواضع.
بعض الناس يحبه الرافضة غير من المسلمين على الحق، هذا صحيح يعني
الرافضة على الباطل وليس على الحق، وأي حق عندهم وهم لا يقبلون ما يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، وأي حق عندهم وهم يغلون في آل البيت وفي بعض أهل البيت ويضيفون إليهم أشياء لا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأبواب التي أشرت إليها في كتاب الله وطرح كتاب الله، هذه أشياء لا تضاف إلى الرسول، يعني لا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن جميع الكتب المنزلة على يوم القيامة عنده وأنه يعلم هذه اللغات، أبدا لا يقال هذا الحق الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الوثن ولكن هذا هو العمى وهذا هو الضلال مبين واضح الجنس. ثم هذا كلام المتقدمين، أما المتأخرون منهم ففي مقدمتهم زعيمهم الذي هلك قبل سنتين الخميني، فإن له كتابا باسم الحكومة الإسلامية قد قال فيه في الصفحة 52 من الكتاب قالوا إن من ضروريات مذهبنا للرافضة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ويقول ان الامام تخضع له جميع ذرات الكون، له ولاية تكوينية تخضع له جميع ذرات الكون تخضع لهذا الامام كلامه الاثنى عشر. اي حق في هذا؟ هذا هو الباطل الجلي، واذا لم يكن هذا هو الباطل فليس في الدنيا باطل، اذا لم يكن هذا هو الباطل بعينه فليس في الدنيا باطل اصلا.
قال باب جنين المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال وحدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان امرأتين من هزيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او امر. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنهما أنه استشارهم في إملاق المرأة، وقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. قال عمر رضي الله عنه ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدق، فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال ائت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاق المرأة مثله.
ثم ورد البخاري رحمه الله يتكلم عن عذاب جنين المرأة، يعني ماذا يجب فيه إذا هدي على أمه فمات بسبب الاعتداء عليها، ما هي الدية التي تجب فيه. ورد فيه حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه، حديث المغيرة في إجابة عمر لما استشار الناس في إملاق المرأة، وهو خروج الولد منها يسقط قبل تمامه بسبب الاعتداء على أمه، يسقط ميتا يخرج منه ميتا بسبب الاعتداء الذي حصل على أمه بضربها على بطنها وأسقطت جنينه ميتا. قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، يعني أن هي فيه غرة عبد أو أمس، إما عبد وإما أمس تدفع لولي الجنين الذي اعتدي على أمه. هذه الغرة تجب على من جنى على المرأة وأسقط ولدها الذي في بطنها ميتا، فديته غرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وأن امرأتين من هذيل احتصمتا وضربت إحداهما الأخرى بحجر أسقطتها في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي الصخر بغرة عبد أو أمة. بغرة وعبد أو أمة تكثير للغرة، لأن إما هذا وإما ذكر أنثى، ذكر أنثى هو هذا هو الواجب في الجنين الاعتدي على أمه وسقط ميتا بسبب الاعتداء عليها. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ومعه محمد بن مسلمة، لأن كل منهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإمرأة المرأة في غرة عبد أو أمة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد استشار الناس في إمرأة المرأة، لأن طلب منهم ما عندهم من العلم في هذه القضية، ما هو الحكم وما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على امرأة فأسقط جنينها ميتا، ما هو الحكم، ما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على تلك المرأة فأسقط جنينها. فقال المغيرة إنما القضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني من يشهد لك، فجاء محمد بن مسلمة وشهد بما جاء عن ما جاء به او ما شهد به المغيرة بن شعبة، فهو حديث عن صحابيين عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة. وفي هذا الحديث دليل على ان السنة قد تخفى على بعض الكبار، ويكون عند من دونهم علم بها. قبل في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون مجلسه ويحضر في هذا المجلس من لا يعمل يحضر في هذا المجلس لقوم ويغيب عنه آخرون، ويحضر في مجلس آخر هؤلاء الذين غابوا ويغيب عنه بعض هؤلاء الذين حضروا. إذا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ينتابونها ويأتون إليها، ويحضر في مجلس من لا يحضر المجلس الآخر، ويكون في هذا المجلس من العلم ومن الفتوى ومن الحديث ما لا يأتي في المجلس الآخر، لأن من قد يأتي أحد ويقدر ويجيب، فيكون من حضر السؤال والفتوى والجواب تحمل هذا العلم، ومن غاب عنه ليس عنده شيء من العلم. ومن المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهما كانا يتخلفان في بعض الأحيان في مصالحهما. قد سبق مرة بنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار، وكانوا يتناوبون هو إياه في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر بنا في كتاب النكاح قضية اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم مدة شهر، فإنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار وفي العوالي في عوالي المدينة، وكان ينزل هذا يوم وهذا يوم، وإذا نزل أحدهما إذا رجع أخبر الثاني بما سمعه من العلم وبما حصل في مجلس الرسول. ثم بالعكس إذا نزل الثاني في نوبته، وقد كانوا أيضا يتناوبون رعاية الإبل كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، إذا كان مثلا هذا عند 5 وهذا عند 10 وهذا عند 20 ما في الواحد يسرح بإبله، وإنما يجمعونها وكل واحد يسرح لها يوم، والباقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي روحتها بعشي عجلت رواحها، ثم جاء وأدرك زمنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمنا أو مدة أو شأن الوقت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذن وقد تكون السنة عند بعض الصحابة وتخفى على غيره لأنه ما حضرها، بل قد تكون عند المفضول عند مفضول وتخفى على الفاضل، كما خفيت هنا على عمر رضي الله عنه حيث لن يعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشار الصحابة من عنده علم بهذا. وكذلك الذي سبق أن مر منها أيضا فيما يتعلق قضية الطاعون، أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق ولقيه أمراء الأجناد، علم بأن الشام فيها الطاعون، فأحد يشير عليه بأنه يدخل الشام، وأحد يقول له لا لا تدخل، فانقسم الناس اثنين، أحد يشير عليه بأن يدخل ويقول أنت جئت لغرض فلا ترجع دونه، وآخر يقول معك خيار الأمة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعرضهم للخطر، لا تعرضهم للهلاك، فتدخل بهم على الوباء. فجاء طلب المهاجرين وأحضرهم، فانقدموا طلب الأنصار فأحضره فانقسم، طلب مسلمة الفتح فأحضره فانقسم، طلب مسح الكبار من قريش عندي الفتح فأشاروا عليه بأن يرجع، فرجع عمر بن الخطاب قال إني مصلح في الصباح متجه إلى المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف رائد ما حضر الكلام والأصل والرد، فقال عندي فيها، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أنه إذا وقع الطاعون وأنتم في بداية فلا تخرجوا منها، وإن وقع وأنتم لستم ولستم فيها فلا تدخلوا فلا تدخلوا. ففرح عمر رضي الله عنه لأنه لما قال له بعض الصحابة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين من عزم على أن يرجع، قال له بعض الذين يرون أنه يدخل من هو أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أتفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إنه بلغه بعد ذلك تلك الكلمة التي طابق ما أختاره وما مال إليه مما أشير عليه به. إذا السنة قد تكون عند بعض الصحابة، قد تكون عند بعض المفضولين، وتخفى على بعض الفاضلين كما خفيت هنا على عمر، ووجدت عند المغيرة بن شعبة وعند محمد بن مسلمة. وقد عرفنا أن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذا المجلس من يغيب عن هذا المجلس، ويحضر هذا المجلس من يغيب عن ذاك المجلس، وهكذا. فيكون في هذا المجلس من العلم ما ليس في المجلس الآخر، فيروي أو فيأخذ كل ما سمع، ثم من لم يسمعه ولم يبلغه لا يكون عنده علم به، فيسأل ويبحث حتى يتوصل إلى وجوده عندما بلغه وسمعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحفظ من حجر في هذا رد على من يقلد بعض الأئمة، وإذا ذكر بهذا المقلد حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو كان صحيحا لعلمه الإمام، قال لو كان صحيحا ما خفي عليه الإمام. فإذا كانت السنة أو بعض السنن خفيت على كبار الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، أكيد لا تخفى على من بعده ومن دونه، على من بعده ومن دونه. لا شك أن الحق حقا يتبع، وأن العبرة بالدليل، وكل واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول ووجد دليل صحيح يخالف ما هم عليه فإنه يترك ما هم عليه ويؤخذ بحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الاتباع، وأنهم متبعون ويريدون من غيرهم أن يتبع، وأن لا يقلدوا مع وجود النص الصحيح. ليس على خلاف ما عندهم. ولهذا كان الشافعي رحمة الله عليه يقول في بعض الأحاديث إن صح الحديث قلت به، ويقول مثلا فيها والحديث لم يصح عنده وهو يقول به على خلاف ما جاء في الحديث، ويقول إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، ولا صح الحديث قلت به. فيأتي بعض أتباعه مثل النووي مثل البيهقي فيقول وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح الحديث، إذن هو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كان فيها. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كان من كان. وإذا فهذا الحديث وغيره من الحديث دال على أن كبار الصحابة وسادات الصحابة مثل عمر مثل أبي بكر قد يكون الحديث أو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد من المحبولين وتخفى على الفاضل منه. كما حصل عن أبي بكر في مسألة سيرة في جدة، إنه لا يعلم فيها نصا حتى جاء بعض الصحابة وأخبر بأن النبي أعطاها السبب. وإذا فإن هذا الحديث الذي معنا واستشارة عمر في جدة المرأة، وأنه لا يكون عنده فيها سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توصل فيها إلى معرفة هذه السنة عن طريق اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضولين الذين هم دون أبي بكر وعمر وغيره من الصحابة، كانت عندهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قول عمر رضي الله عنه لأبي المغيرة ليس ما يكفي لك، ليس هذا عدم اكتفاء برواية واحد، لكن هذا من الاستخبات وهذا من التثبت الذي يطلب المزيد من العلم، يطلب المزيد من التوسع. وإن كان وإن لم يحصل شيئا فإن ذلك يكفيه ويعول عليه ولا يرده لأنه جاء من طريق واحد. وكم من حديث جاء من طريق واحد ما جاء من طريق اثنين فأكثر، وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري مشتمل على جملة من هذا التي يسمونها الغرائب الصحيحة، يعني جاءت من طريق واحد لم تأتي من طرق متعددة. وفيه رد على من يقول أن من شرط الصحيح أن يأتي من طريقين فأكثر، لأن عمل البخاري وغيره في إدخال الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق واحد في صحيحه وفي صحاحهم يدل على الاكتفاء. وإذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله يأتي من يشهد لك لا يدل على رد ما جاء عن المغيرة، ولكنه يريد أن يزداد علما وأن يزداد توثقا وأن يزداد معرفة. وليس ذلك لأنه لا يكتفي بواحد، فإن السنة يكتفى فيها والرواية يكتفى بواحد، وليس كالشهادة التي لا بد ينتهي إليه، فليكفي الراوي الواحد. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليعلم الناس ويبين لهم أمور الدين وتقوم عليهم الحجة بهذا. وهؤلاء الذين يرسلوا إليهم الواحد ما كانوا يقولون لا نقبل منه حتى يأتي معك عدد، فالرسول كان يرسل وهؤلاء ما كانوا يتوقفون في العقل. فلو كان الزيادة على واحد متعينة لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرسل واحدا فقط بل أرسل عددا، لكنه لما أرسل واحدا علم أن الحجة تقوم بخبر واحد وبرواية واحد، وأن الحجة تقوم على من أرسل إليهم بخبر واحد، كما بعث رسول الله عن ابن جبل وغيره في التعليم وحديث معاذ مشهور صحيحين انك تلقي قومه الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم جاؤوك لذلك تعليمهم وصلوا على الخلق خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم جاؤوك لذلك تعليمهم وصلوا على الخلق في اقوامهم فقل ما اياهم تردوا على فقرائهم. هذا هو الحق، وهذا هو الذي تقوم به الادله. واذا ما جاء عن عمر هنا ليس فيه عدم الاكتفاء بقول واحد، وإنما فيه العمل على تحصيل زيادة النزل وزيادة في التوثق وزيادة في الطرق التي تأتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحكم في دية الجميل بجميل، إذا جني على أمه جني على أمه فسقط ميتا بسبب تلك الجناية أن نيته غرة وهي عبد أو أمان.
قال باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
وهذا وهذا يبين العاقلة ومن هي وأنها العصبة العاقلة وأنها هي العصبة التي تعقب عقلة الإنسان وقراباته من جهة أبيه وقراباته من جهة أبيه الأقربون كالأقربون إذا أنشأ الاستغناء أو الاستيعاب بالنسبة للأقربين لا ينفق إلى من فوقهم ومن هو أبعد منهم من عقباته وإذا احتج إليهم انتقل إلى من يليهم وهكذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب باب جميل للمرأة وأن العقل على الوالد
وعصبة الوالد على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما أخرى فضربت إحداهما بحجر فمات ولدها وسقط ميتا وثم بعد ذلك ماتت المرأة فصارت الدية على عاقلتها وميراثها لزوجها ورثتها الميراث يعني ليس الذي يعقل هو الذي يرث لأنه قد يرث إخوة لأم والإخوة لأم ليسوا من العاقلة وإنما العاقلة هم العقلة وعقلة فالعقل على عقلتها. الثاني
يعني المرأة الثانية هي التي تراثت ويقول ثم إن المرأة التي قضى عليها بالعرة في الخيار فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميراثها لبنيها وزوجها.
المرأة الكفلة ليس عليها نعم الجانية توفيت يعني الذين تحملوا الدية المسؤولية اللازمة عليها أو اللازمة لها هم عصبتها وصار ميراثها لزوجها ولورثتها
وقال ولبنيها. وأنا أتعلق بهذا يقول يعني إذا لم توجد عبد ولا أما ماذا لم يوجد رحيم ماذا يصنع؟
يبدو أنه إلى عدم يرجع إلى قيمة الحظ.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. قال فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
أن دية المرأة التي يعني قتلت على عاقلة الجانية قاتلة على عاقلة الجانية قاتلة.
قال باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفسون صوفا ولا تبعث إلي حرا. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.